كلامنا
تحت عنوان كيف نخرج او كيف اثبات المعاصرة. ان مرة نتكلم في السيرة سيرة المتشرعة واخرى نتكلم في سيرة العقلاء. سيرة المتشرع انتهى الكلام عنها بقسميها بنحويها. اليوم ان شاء الله في محاضرتنا هذه نتكلم عن سيرة العقلاء. هذا كله في سيرة المتشرع. واما سيرة العقلاء فالطريق لإحراز المعاصرة هو نفس ما سبق. أعني تجميع القرائن بحد يحصل اطمئنان. فمثلا بالنسبة الى السيرة على العمل بالظهور او بخبر الثقة نقول ان العمل بذلك ناشئ عن اقتضاء الحياة العقلائية والعرفية لذلك. فالحياة العقلائية تقتضي الاعتماد على خبر الثقة. واذا لم يعتمد يحصل نحو اختلال وارتباك في نظام الحياة. وهذا لا يختص بزماننا بل يعم الزمان السابق ايضا. فكما ان الحياة العقلائية تقتضي في زماننا ان نعمل بالظهور او بخبر الزمان، كذلك هي تقتضي في الزمن السابق دائما. ولو كان لهم بديل عن الظهور وخبر الثقة كانوا يعتمدون عليه لكان ذلك ظاهرة تستدعي الناقل. فمن عدم نقل ذلك أي من عدم نقل البديل منضما إلى اقتضاء الحياة العقلائية للعمل بالظهور وبخبر الثقة يمكن ان يحصل الاطمئنان بالمعاصرة السابقة. وهكذا الحال بالنسبة الى فكرة الاجارة، فان هناك كلاما في الدليل على شرعية الإجارة. ان من احد الادلة التي قد يتمسك بها هو السيرة. ولكن قد يتساءل كيف تثبتون ان السيرة في الزمن المتقدم كانت جارية على ذلك، يعني على الحجارة؟ فنقول ان الحياة العقلائية تقتضي ذلك، ومن ثم يحصل الاطمئنان بالمحاصرة السابقة. وهكذا الحال بالنسبة الى فكرة الحوالة. بل فكرة ثبوت الضمان بالأمر بالعمل فإنه إذا قيل للحمال احمل معي هذا إلى البيت ولما وصل إلى البيت وطالب يعني الحمال بالأجرة قال الشخص له قال الشخص الآن له الجلد قال له إني لم أقل احمله معاً أجرة بل قلت احمله أما مع الأجرة ما فكيف نثبت الضمان؟ انه يمكن اثباته من خلال السيرة، فانها جرت على ان من امره ولم يقم قرين بعمل ولم يقم قرين على إرادة التبرع فيثبت الضمان عليه. أما كيف نثبت أن هذه السيرة هي ثابتة في الزمن شنو الثالث؟ انه يمكن اثباته من خلال ما عشرنا اليه. فيقال ان الحياة العقلائية لا تنفك والعرقية لا تنفك عن مثل هذا الامر. فإن من لوازم الحياة العرفية ذلك، يعني أن يأمر الإنسان غيره بعمل من دون تعيين أجرة ثم يدفع له الأجرة حين الوصول إلى البيت. ونفس الشيء نقوله بالنسبة إلى قاعدة من حاز ملك والخلاصة إن الطريق لإثبات المعاصرة السابقة هو الاطمئنان، ولكن القرائن التي يستعان بها لتحصيل الاطمئنان قد تختلف. من مورد الى اخر وربما يحصل يترك حصول الاطمئنان للفقير في بعض المواقف. بينما لا يسرع له ذلك في موارد اخرى. وربما يسرع ذلك لفقيه ولا يسرع الى فقيه اخر. عنوان جانبي صغير: الحقوق المستجدة. هناك حقوق برزت في زماننا ولم يكن لها وجود في الزمن الثالث من قديم: حق التأليف وحق النشر وحق الطاق وما شاكل ذلك. إن مثل هذه هل يمكن إثبات شرعيتها؟ بحيث يكون من حق المؤلف شرعا المنع من طبع كتابه مرة ثانية من دون إذنه. قد يقال: نعم، إن هذه حقوق يمكن إثبات شرعيتها للبيانين التاليين: الأول، إن الإمام عليه السلام منصوب لحفظ أحكام الشريعة إلى يوم القيامة، وليس منصوبا لحفظها فترة حياته فقط، فلو كانت هذه الحقوق المستجدة ليست مرضية للإمام عليه السلام فمن المناسب أن يرجع للشكل المناسب. أما كيف يرجع والحال هي ليس لها ثبوت حتى يستعان بألفاظ مناسبة صالحة للرد؟ ذلك مطلب آخر يرتبط به عليه السلام، فإنه يعرف كيف يرجع، ولا نحتاج إلى تشخيص الألفاظ التي يستعين بها. هذا إذن من سكوته عليه السلام وعدم وجود ردع نستكشف حصول الإنظار. وفيه إن مدرك كونه عليه السلام حافظا للشرع هو الظهور الحالي، فإن ظاهر حاله هو ذلك. وحينئذ يقال ان دائرة الظهور الحالي المذكور ضيقة، والقدر المتيقن منه هو ثبوت الظهور الحالي فيما اذا لم يحتج الى الاستعانة بفكرة علم الغيب، فان الحقوق المستجدة يحتاج الاطلاع عليها الى فكرة علم الغيب. فنحن نسلم ان الامام عليه السلام مطلع على مثل ذلك، ولكن هل ان ظاهر حاله هو الشفاء على الشريعة حتى في مثل ذلك، اي في مثل ما اذا احتج الى اعمال علم الغيب انه لم تثبت هذه السعة في ظاهر الحال؟ والذي ثبت لنحو اليقين هو ان ظاهر حاله حفظ الشريعة في الحدود العقلائية، اما اذا احتيج الى اعمال الغيب فلم يثبت له ظهور حالي في مثل ذلك. هذا بالنسبة للبيان الاول. والبيان الثاني شنو؟ قلنا فيما سبق قلنا هالمقدار شنو؟ على اي حال، البيان الثاني ان لازم عدم ابداء الشرع رايه في هذه الحقوق المستجده نقصان الشريعة، وقد قال صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم، إلى آخره. إذن لا يمكن أن نقول إن الشريعة لا نظر لها او لم تحدد موقفا ازاء الامور المستقبلية، فان ذلك يعني نقصان الشريعة. وفيه نحن بالتالي نقبل ان الشريعة لها موقف ازاء هذه الحقوق المستجدة، والذي ننكره هو ان يكون الموقف موقفا لامضاء فمن اين يثبت ان الشرع قد امضى هذه الحقوق المستجدة؟ انه لا طريق لاثبات الامضاء. ولكن بالتالي لو سئلنا عن الموقف الشرعي سنقول ان هناك موقفا شرعيا وهو المشهور التمسك بالبراء عند الشرع. فان الشريعة حددت البراءة في كل شيء يشك في ثبوت حكم الزام شرعي له. فنحن نشوف هل ألزمنا الشرع بهذه الحقوق المستجدة وأنه لا تجوز مخالفتها. إن هذا شك في أصل التكليف سيكون ذلك مجرا للبراءة. إن هذا بالتالي موقف شرعي غايته ليس هو موقف الإمضاء بل موقف البراءة. وبالجملة إن هذه الحقوق المستجدة لا دليل على إمضائها شرعا. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا نغفل عن فكرة العناوين الثانوية. فحق التأليف صحيح لم يثبت شرعا للمؤلف، ويجوز لأي إنسان آخر أن يطبع الكتاب بدون إذني. هو أصدق بدون إذني مؤلفه. يعني طبعا شنو المقصود طبعا الثاني؟ وأما الطبعة الأولى فهي تحتاج إلى أخذ نفس الكتاب من المؤلف، وهذا نحو تصرف فيما في الكتاب من دون إذنه. كنت أخذ عندي جوجل هذا التصرف الوصف. لا لا الطبعة الثانية الذي شنو أو الأولى إذا لم تتوقف على أخذ الكتاب. يعني هذا المقصود ينبغي أن يكون واضح. فيجوز للغير أي إنسان آخر أن يطبع الكتاب طبعة ثانية من دون إذن المؤلف، ولكن إذا ارتعى حاكم المسلمين أن النظام الاجتماعي او قل نظام التأليف سوف يرتبط وتحصل فوضى في المجال المذكور، فيمكن ان يفرض المنع لان الاسلام دين النظام. إلا أن هذا منع بالعنوان الثانوي، وهكذا بالنسبة إلى كسر القفل كما هو المتعارف في نظام الحاسوب، فإنه بالعنوان الأولي شيء جائز، إذ لم يحصل تصرف في مال ذلك الشخص ولا مدرك للحق الشرعي له، ولكن من باب أن لا تحصل فوضى يمكن للحاكم أن يمنع بهذا الاعتبار، إلا أن هذه قضية أخرى، فإن كل شيء جائز في العنوان الأولي ربما يمكن تحريمه، ربما يمكن تحريمه فيما بالعنوان الثاني. هذا بالنسبة إلى هذا المطلق، عنوان جانبي صغير.
هناك بعض المجهودات التي تجد كانت في زمن على انه يكون صاحبها الحقيه، ومن باب الاولويه ممكن ان يؤتى بدليل الاولويه على انه هذا يريد يبرمج يقضي من حياته العشر سنين حتى يستخرج برنامج ينفع الناس فيه، وبعد بعدين يعود يشوف هذا البرنامج منين، بعد ما حد ينتج للمجتمع ويخلي لك الفائده في المجتمع.
يعني تقدرون تقولون هو فوضى تلزم عنوان ثاني. إذا أخذتكم فوضى وعنوان ثانوي رجع إلى هذا، إذا ما ترجعوا إلى ذلك فهو كلام خطابي وإلا يحتاج لكم الفوضى. أولوية شنو فجر منه؟ أولوية بالنسبة لنا.
حقوق الناقد بالنسبة للإنتاجات اللي كانت في زمن المحصول.
جيب لنا أنت ما أدري هاي السالفة، حكي شو قاعد ترجع هذا، شنو إنتاجات كان أخرجهم شنو؟ إنتاجات والإمام قال ما يجوز وهذا وإلى آخره، يدرى حقوق الضحية، هو نفسه يصير جريدة. بس هاي وين هذا انت حكي هذا بعدين نشوف نجيب لنا اياه ان شاء الله. عنوان جانبي صغير، هل يمكن اجتماع السيرتين ورد في كلمات الاعلام التمسك بكلتا السيرتين احيانا فمثلا بالنسبه الى حجيه خبر الثقه او الظهور قد يستدل بتلك السيرتين، فيقال ان سيرة العقلاء والمتشرعة قد جرت على العمل بذلك، اي بالظهور او بخبره، فتجعل سيرة العقلاء دليلا وسيرة المتشرع دليلا آخر، ويتمسك بهما كدليلين. هذا ولكن يمكن أن يقال إن المناسب هو التمسك بسيرة العقلاء فقط دون سيرة المتشرعة، إلا من باب التسامح. والوجه في ذلك إن المتشرعة وإن جرت سيرتهم على العمل بالظهور، ونحن لا نكذب، ولكن من قال إن عملهم به هو بما انهم ايش متشرع؟ بل لعله بما هم عقلان. ان هذا الاحتمال موجود جدا، ومعه فيرجع الامر الى سيرة العقلاء. ولا نحرز وجود سيرة اخرى في مقابلها بعنوان سيرة المتشرعات. اللهم الا ان يكون المقصود التمسك بسيرة المتشرع من باب المسامحة، وكأنه يراد ان يقال ان المتشرعة يعملون ايضا بالظهور، وان لم يجزم بان ذلك منهم بما هم شنو متشرعا. وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا. ما ادري بقى ما يجوز فرد عنوان واحد بعد الى غد، وندخل في الظهور بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.